بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمراً في الحديث حول دلالة قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ذكرنا فيما مضى تقريب دلالة الآية القرآنية على مشروعية بل مرجوحية بل ربما وجوب تعظيم مطلق الشعائر الدينية، لتكون الآية القرآنية بمثابة العام الفوقي الدال على كل ما ينطبق عليه عنوان شعيرة دينية. وقد بينا المقصود من مفردة الشعيرة ببيان مضى. عرضنا كلام الفاضل النراقي قدس سره والمتمثل في ذكر قرائن أربع تحول دون البناء على استفادة العموم من الآية المباركة. أيدنا كلام الفاضل النراقي قدس سره من خلال أمور ثلاثة: الاستعمال القرآني، كلمات المفسرين، ثم الروايات التي وردت في تفسير آيات الشعائر في القرآن الكريم. وكانت النتيجة البناء على عدم دلالة على عدم استفادة العموم من الآية القرآنية، والبناء على اختصاص مدلول الآية القرآنية بماذا؟ بخصوص معالم الحج ومناسكه ببيان مضى. أجيب عن القرائن الأربع التي ذكرها الفاضل النراقي قدس الله تربته. عرضنا في الجلسة الماضية جوابين عن القرينة الأولى التي وردت في كلام الفاضل النراقي، وقد كان محصل الجواب الأول التالي: أن الفاضل النراقي قدس سره قد خلط بين المفهوم والمصداق، ونتيجة وقوعه في الخلط بين المفهوم والمصداق نجم عنه ما قرره قدس الله تربته الطاهرة من وجود إجمال في المدلول أو ما شابه. ثم الجواب الثاني: القرينة الثانية وهي الإضافة التشريفية والتي تستدعي وجود تقدير، أجيب عنها بأنه أي محذور في البناء على وجود تقدير؟ وجود تقدير في المقام لن يخل بالدلالة على المطلوب لأمرين تقدم ذكرهما. هذا محصل ما ذكرناه طيلة الجلسات الماضية. فعلا بقي عندنا الجواب عن القرينة الثالثة والقرينة الرابعة مما أفاده الفاضل النراقي قدس سره، ولم يتعرض المجيب للقرينة الرابعة التي ذكرها الفاضل النراقي رحمه الله، والتي تتمثل في الروايات التي فسرت الآية القرآنية ودلت على أن المقصود بالشعائر فيها معالم الحج ومناسك. وعرضنا شيئا منها سواء حال كلامنا في دعم وتأييد مختار الفاضل النراقي أم في كلام الفاضل النراقي قدس سره. اقتصر الفاضل المعاصر في الجواب عن كلام المحقق النراقي على القرينة الثالثة وترك القرينة الرابعة، يعني أجاب عن ثلاث. القرينة الثالثة إذا كنت تتذكر يا شيخ عاطف هي عبارة عن التمسك بوحدة السياق، فإن الشيخ النراقي قد أشار إلى أن الآية القرآنية واردة في سياق الحديث عن مناسك الحج ومعالمه، فيكون الأمر موجبا للانحصار أو الاختصاص بذلك كما هو معلوم. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أجيب عن هذه القرينة بجوابين: جواب كبروي وجواب صغروي. أما الجواب الكبروي الذي ذكر في المقام وهو منع صلاحية السياق لكونه قرينة عقلائية يعول عليها في المحاورات العرفية والكلام. تمام النكتة التي يريد أن يستند إليها المحقق النراقي هو البناء على أن السياق يمثل قرينة عقلائية يعول عليها. الفاضل المعاصر كبرويا يقول نمنع صلاحية السياق لهذا الأمر. وأما الجواب الثاني وهو الجواب الصغروي سأشير إليه. أبدأ بالجواب الكبروي. الجواب الكبروي قال بعدم صلاحية السياق أن يكون قرينة عقلائية يعول عليها في المحاورات العرفية للكلام حتى يمنع دلالة الآية القرآنية على العموم. لماذا؟ يقول لأننا قد وجدنا فقهاء الطائفة وأعيانها لا يعولون على السياق في مجموعة من الآيات القرآنية، والقاعدة العامة الموجودة عندنا أن حكم الأمثال من حيث ما يجوز وما لا يجوز واحد، فهؤلاء الفقهاء في مجموعة من الآيات مع وجود سياق ما اعتنوا وما عولوا، فبالتالي ده يدلل على عدم صلاحية السياق أن يكون قرينة عقلائية يستند إليها. يمكن أن نوضح الكلام بصورة أوضح وزيادة. ألا تقررون بأن وقوع مفردة من المفردات أو مفهوم من المفاهيم في مورد من الموارد يعتمد في تحديد المقصود منه على سياقه؟ يعني فتقررون بأن السياق يقرر كذا. مثلا النقطة التي بيننا وبين غيرنا، يقول عز من قائل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. زين، لو كنا وسياق الآية القرآنية لقررنا بأن مفادها عبارة عن غنيمة الحرب، وبالتالي يشكل قرينة عقلائية داعية للالتزام بهذا المعنى، ومن ثم ترتيب الأثر على اختصاص الغنيمة في الآية على سياق غنيمة الحرب. هكذا يقرر، دعونا من الجوانب الأخرى. فبناء عليه ده الذي التزم به الفاضل النراقي قدس سره في المقام. فاضل المعاصر يقول أساسا من الذي قال أن السياق يشكل قرينة عقلائية حتى يرتب عليها الأثار ويلتزم بها؟ خير شاهد على ما نقول أننا نجد مجموعة من الفقهاء لا يعنون بالسياق، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. جيبوا لنا مثال، وذكر مثالا وسأذكر مثالا. مثال الذي أفاده وفقه الله عبارة عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فقالوا كلاما بأن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، فيكون مدلول قوله تعالى أوفوا بالعقود كل عقد يتم بين الناس في المعاملات أو في الإيقاعات بناء على أنه عقد بين المرء ونفسه، كما ذكر ذلك صاحب مجمع البيان قدس الله تربته. خب، يقول الفاضل المعاصر هكذا أفتى الأعلام عدل لولا، مع أن هذا خلاف مقتضى السياق في الآية القرآنية، لأن مقتضى السياق في الآية القرآنية يقتضي أن تحمل الآية على خصوص ما يحل أكله من بهائم الأنعام. يا شيخ زكي عدل لولا، نرجع إلى الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، فالمقصود من العقود أحلت لكم، يعني على أساس يا شيخ محمد أن قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام تفسير لكلمة العقود، وما دامت تفسيرا لكلمة العقود سيكون المقام يقتضي هذا الأمر.
طبعا هو الحين أنا مو لازم قابل ده الكلام، أنا أنقل كلامه يعني.
فمقتضى السياق اختصاص العقود حينئذ بماذا؟ ببهيمة الأنعام، فتكون الآية القرآنية منحصرة في هذا الجانب، ولا معنى لما أقامه الشيخ الأنصاري وتبعه الأعلام من جعل الآية القرآنية أصلا موضوعيا يعول عليه في باب المعاملات ويجعل عاما فوقيا يستند إليه. زين، هذه نقطة. حتى بعض الفقهاء حتى يعالج مشكلة السياق ماذا قال؟ قال بأن كلمة أحلت ليست تفسيرا لكلمة العقود، وإنما هي محمولة على الابتداء، وكأن الآية مشتملة على قسمين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نقطة على السطر، جملة تامة يحسن السكوت عليها. بعد ذلك ابتدأ من جديد فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام، أو كأنه يقول يا أيها الذين، اللي تسموه عطف نسق يعني، يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام. فكأن المقام مرة أحل أوفوا بالعقود، مرة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لو بنينا على الثاني لن يكون نقض الناقض في محله، لو بنينا على الأول سيكون النقض الصادر عن الناقض في محله. في تصوري أن الفاضل المعاصر لو أنه أتعب نفسه شيئا ما، أنا بساعده الحين بس بعلق عليه يعني مع كل احترام والتقدير، وجاء بآية أخرى لكانت أوضح في الدلالة لمراده من هذا. مثلا أنا راح أذكر ثلاث آيات تصلح لتأييد مدعاه. الآية الأولى آية الخمس التي تلونا قبل قليل: يا أيها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هني الآية واردة في غنيمة الحرب، عدل لولا، وبالتالي سياق الآية سياق غنيمة الحرب، وما دامت الآية سياقها سياق غنيمة الحرب يفترض البناء على اختصاص الغنيمة في الآية بغنيمة الحرب، بينما نجد أن علماء الطائفة جعلوا الآية القرآنية عاما موضوعيا يرجع إليه لوجوب الخمس في مطلق الفائدة. ولذا استدل السيد الخوئي قدس سره مثلا في باب أرباح المكاسب بهذه الآية، واستدل غيره من الأعلام أيضا على ذلك بهذه الآية، ما يعني بناؤهم على أن الغنيمة في الآية ليست خصوص غنيمة الحرب. ده مورد. مورد ثاني أيضا مما لا يكون للسياق التأثير، قوله تعالى يا شيخ موسى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لو رجعت لهذه الآية، أظن في سورة المائدة، لو رجعت لهذه الآية في سورة المائدة ستجدون سياقها حديث عن اليهود، زين، وتولي أهل الكتاب، أن الإنسان يتولى أهل الكتاب لا يتولى أهل الكتاب أو ما شابه. فإذا أخذنا بملاحظة السياق كقرينة سيكون مدلول الآية القرآنية هو اعتبار تولي الإنسان المؤمن، لا أن المقصود هو تولي الخليفة الإلهي المنصوب من قبل الله عز وجل على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله. فالسياق يفيد شيئا والذي عليه علماء الطائفة يفيد شيئا آخر، ما يعني أن علماء الطائفة لم يعولوا على السياق، وهذا يساعد على أن السياق ليس قاعدة عقلائية يرتب عليها الأثر. المورد الثالث والأخير وهو آية التطهير، وهي من أشكل المشكلات. زين، حتى قال بعضهم بأن هذا ليس موضع آية التطهير، وإنما المفروض موضوع يعني تناسب الصياغة زين سورة الإنسان كما يقولون آية التطهير زين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واردة في الحديث عن نساء النبي، عدل ولا زين؟ فمقتضى السياق أن يكون موضوعها شنو؟ نساء النبي، بينما أنتم تقولون لا، بأن موضوعها ليس نساء النبي صلى الله عليه وآله، بل موضوعها عبارة عن أصحاب الكساء الخمسة صلوات الله عليهم أجمعين والأئمة الطاهرين من نسل الحسين عليه السلام. زين، هذا رفع لليد عن شنو؟ عن السياق. إذن ده كله يدلل إشكالنا الأول اللي هو ما الإشكال الفاضل المعاصر، كله يدلل على أن علماء الطائفة لم يعولوا على السياق ويتخذونه قرينة يعتمد عليها أو يركن إليها في مقام المحاورات العرفية والعقلائية، حتى تأتي أنت أيها الشيخ النراقي لتقرر بأن السياق يمثل قرينة مانعة من انعقاد العموم للمفرد. ده كبرويا. طبعا إذا أردتم أن تضيفوا هذا جيد أيضا لأصحاب البحث والأقلام مثل المحقق العوامي وأضرابه، أيضا هل أن لنقطة جمع القرآن الكريم دخال في مسألة السياق أو ليست لها دخالة في مسألة السياق؟ عندكم بحث، ما من الذي جمع القرآن الكريم؟ رأيان، رأي بأن القرآن الكريم جمع في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ورأي بأن القرآن الكريم جمع على أيدي الصحابة بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد شهادته بأبي وأمي، عدل لولا. زين، هذا الجمع الصادر من النبي تقولون بأنه جمع تعبدي، الله عز وجل أمره أن يجعل هذه الآية هنا، هذه الآية هنا، هذه الآية هنا، إذن وين السياق؟ أيضا لو كان القائم بذلك هم الصحابة يمكن أن نتمسك بالسياق على أساس أن الصحابة عندما جمعوا الآيات القرآنية لاحظوا فيها كيفية النزول فيمكن التمسك بالسياق. هذا هل يمكن أن يجعل أيضا أحد الأسباب المانعة من الاستناد للسياق يا شيخ عاطف أو لا، لا يعد مانعا من التمسك في السياق؟ هذا الآن إشكال الأول أو الإشكال الكبروي. هل يبغى يعلق قبل لا أذكر الإشكال الصغروي؟ نحن ذا الكلام الآن، الآن إحنا جبنا مثال يؤخذ بالسياق، إذا آية التطهير ليست نازلة في أصحاب الكساء الخمسة. وإيش اللي انصرفت عن السياق؟ بين رجعنا من جديد دعواكم انتونة، إحنا نبغى مو دعواكم، إحنا الآن جيب قرينة توجب رفع اليد عن السياق. آية الولاية أيضا مقتضى السياق أن موضوعها ولاية المؤمن مو أمير المؤمنين علي عليه السلام. آية الخمس مقتضى السياق أن موضوعها غنيمة الحرب مو مطلق الفائدة. أساسا من الذي قال أن السياق حجة؟ احنا اشكالنا الأولي هنا يا ابني، هو يريد أن يقرر بأن السياق ليس بحجة.
عدم سيرة عقدائية شيخنا أنهم يأخذون السياق، يعني أنت لما تتكلم بأي كلام شيخنا، أنا إذا أحط سياق كلامه وأخذ هذا العقلاء
الشيخ إيه هو يبغى يقول ما يمكن، لا هو يقبل ذا الكلام، هو يقبل ذا الكلام زين، لكنه يريد أن القضية ليست مضطردة، يعني العقلاء لا يعولون على السياق في كل مورد مورد. هذا دعوة، هذا دعوة أنه لوجود قرينة، بل خلى بالعكس، ليش ما تخليه بالعكس؟ أن العقلاء يعولون على السياق لوجود قرينة بأنه يقصد ما حب بالكلام في مقام، يعني أقام قرينة على أنني أريد أن يكون لهذا السياق دخالة. اعكس الأمر كما يحتمل باللي تفضلت به،
أنه أساسا يعني تليش تأخذ أن العقلاء يعولون على السياق منذ البداية قضية مسلمة زين وده الأول الكلام أنت لا تمر هندي
وهذا الكلام يعني هذه أشياء عقلائي وجدائي
أدري يا منجو إحنا اللي قدامك على طالعين مو العقلاء يعني تودونا مستشفى المجانين زين نفس الكلام يا ابني أنت كما تدعي إحنا ندعي التالي ندعي بأن الأمر على خلاف ذلك لا يوجد شيء يعني العقلاء بما هم عقلاء في مقام المحاورة لا يلتفتون أن احنا قاعدين في المسجد أن احنا واقفين على الأرجل أن احنا فبالتالي يعتبرون هذه القضايا أمور دخيلة في المحاورة ما يلتفت العقلاء في الحقيقة العقلاء يلتفتون إلى أن هذا اللفظ له مدلول بهذا المعنى دي القرائن الإضافية إنصافا مي جلية عند العقلاء ولذا في الحقيقة تحتاج دلالة أدلة حين أنا أبغى كلامه مفروض مؤدى كلامه هكذا تحتاج إلى دلالة أن يدل عليها فما لم يشر إليها من قريب أو بعيد لا يلتفت إليها العقلاء خب نفس الكلام اللي أنت تتفضل بيا ابني لأنك أنت تجعل ويش أنت هذه من خلال قضية زين مسلمة عندك مع أن دي مو مسلمة أنت دعواك أن لأن المفروض شنو يا ابني أساسا العقلاء يعولون على القرائن المنفصلة يعني أنا الآن أتكلم وبعد ساعة أجيب كلام ثاني وتالي أقول لكم ترى التفتوا ترى الكلام الأول اللي قلته تفسيره بالكلام الثاني يعول العقلاء المفروض السياق يمثل قرينة لبية متصلة لو منفصلة بالكلام منفصلة منفصلة أو متصلة
نفس الكلام يعني
يأدري لو إيش قرينة وإيش أبغى حين جميل
فشيخنا متواضحة في نفس السياق ليش عبثاً عادة العقائد مفشوكين يبين عادة المتكلم يتكلم يبين جميع يريد
لا زلت أكرر أمراً أنا ما نضدكم بس إنما كما يحتمل أن للسياق مدخلية يحتمل أن السياق لا مدخلية له ما الدليل على أن العقلاء يعولون على السياق أنا أقول لك العقلاء لا يعولون على السياق أحسن فيبين كل ما يريد بالخلال اللفظ مو من خلال السياق بما أنه في مقام البيان يا شيخ أحمد فمقتضى كونه في مقام البيان بيان الحكم الموضوع المتعلق لفظا مو سياقا هذا الإشكال الكبروي إذن النتيجة التي ننتهي إليها في الإشكال الكبروي تأملوا أنتم ده الكلام طبعا من باب الفائدة يا شيخ زكي من أهم المفسرين الذين عولوا على السياق كمدخلية في مقام الدلالة سيد الميزان يعني أكاد أجزم أنني ما وقفت على أحد اعتنى بأهمية السياق ودخالة في الدلالة مثل صاحب الميزان والغريب يا شيخ موسى على عناية السيد الطباطبائي بهذه النقطة ما عقد في طيات تفسيره من أوله لآخره ولو بمقدار سطر واحد شيئا وبيانا حول مسألة السياق يعني ضابطته كيف وش المقصود به ونفس المعنى اللغوي إلى معنى الصلاحي فعلا ده لا يكاد يقف عليه ولذا للإنصاف دي نقطة مهمة جديرة بالبحث يعني وكما كنا ولازلنا نأمل في الأقلام الطيبة الخيرة من أمثالكم أن نرى بحثا في هذا المجال أيضا لمن أراد المتابعة يا شيخ نصر أفاض كثيرا في هذا البحث السيد الأستاذ زين آية الله السيد منير أطال الله في عمره الشريف في كتابه ميثاق الولاية له بحث قيم جدا بعيدا عما أثير يمينا ويسارا ما لي علاقة أنا أتكلم عن الكتاب زين المطبوع فيه بحث قيم جدا وأيضا طبع شيء من هذا البحث في بعض المجلات التخصصية في النجف الأشرف وهو بحث قيم جدا في هذا الموضوع ونافع يا شيخ موسى يعني 10 مواضيع أقل التقادير لشهر رمضان المبارك يمكن استفادة منه لها فائدة عملية كبيرة زين يعني يمكن واحد المراجعة إلى
هذا الكتاب والاستفادة منه في هذا المضمار. أعود إلى ما أنا فيه، طلعنا كثيرا. إذن النتيجة التي ننتهي إليها في الكبرى وهي عبارة عن التالي: أن السياق ليس قرينة تامة الدلالة عن المطلوب، فلذا لا يؤخذ به إذا كان الظهور على خلافه. والمفروض أن المقام من هذا القبيل، فإن الظهور في دلالة لفظة الشعائر على العموم فلا ترفع اليد عنه. ده من حيث الكبرى. أما من حيث الصغرى زين، وهي أن الآيات الأخرى التي وردت في القرآن الكريم في الشعائر دلت صحيح على مناسك الحج، دلت على رموزه من شعائر الله، دلت لكن أيضا لا تصلح، لأنها لم تتعرض لجميع مناسك الحج، وإنما تعرضت لبعض مناسك الحج. إن الصفا والمروة، البودن وأمثال ذلك، وهذه القضايا أقصى ما تدل على شنو؟ تدل على التعرض إلى بعض الموارد لا جميع الموارد، ما يمنع أن تكون الآية القرآنية مختصة بذلك. هذا تمام الجواب عن إشكال الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة. الآن احنا بصدد تقييم هذا الجواب، هل هذا الجواب الذي ذكر يقبل ويلتزم به، يرتب عليه الأثر أو لا؟ أحيل ذلك للبحث القادم، والحمد لله.